الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني الله كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لي كفوا أحد. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. قال الله جل وعلا: وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. فأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. أخرج البخاري عن عائشة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل سرية فجعل عليهم رجلا فكان يصلي بهم، فإذا قرأ، تعني في الجهرية، ختم القراءة بقل هو الله أحد في كل ركعة. فقالوا له: إما أن تقرأ بها، وإما أن تقتصر على غيرها، وأما أن تجمع بينها وبين أخريات لها من كتاب الله رب العالمين، أو آيات بينات من كتاب رب العالمين، فهذا ما لا نعرفه عن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: ما أنا بتاركها. فلما عادوا أخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال سلوه لما يفعل ذلك؟ فقال لأني أحبها، صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروه أن الله يحبه لحبه إياه. وهذا أخرجه مسلم أيضا في صحيحه. وعند البخاري من حديث أنس رضوان الله عليه أن رجلا كان يصلي بالمسلمين في مسجد قباء وكان من الأنصار، فكان يستفتح القراءة بعد الفاتحة بقل هو الله أحد في كل ركعة، ثم يأتي بما شاء الله رب العالمين من القرآن بعد ذلك، فراجعه أصحابه إما أن تقرأ بها وإما أن تجتزئ بما تقرأ سواها من كتاب الله رب العالمين. فقال لا أدعها أبدا، وكانوا يرونه أفضلهم. فقال إن أصررتم على تركها فأنا لا أؤمكم في القراءة فالتمسوا لكم إماما، وكانوا يرونه أفضلهم. فكرهوا أن يستبدلوا به غيره، فلما زارهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يزور مسجد قباء يصلي فيه ركعتين ويذهب إليه ماشيا، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت عنه في الصحيح ركعتان في مسجد قباء بعمرة، يعني تعدل عمرة في الأجر والمثوبة عند الله رب العالمين. فلما زارهم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكوا إليه إمامهم، فسأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تفعل هذا؟ فقال يا رسول الله إني أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. وعن أبي سعيد الخدري كما أخرج البخاري في صحيحه أن رجلا سمع رجلا يقرأ بالليل في قيامه قل هو الله أحد يرددها ولا يزيد عليها، فلما أصبح الرجل أي السامع ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبره كأنه يتقالها، يعني يعدها قليلا، رجل يقوم الليل ربما بطوله من بعد العشاء الآخرة إلى أن يبرق الصبح بنوره، لا يقرأ في صلاته إلا سورة الإخلاص. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك كأنه يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوما لأصحابه احشدوا، وفي رواية احتشدوا أي اجتمعوا مما تتفرقون به وعليه حتى تكونوا مجتمعين لا أوزاعا متفرقين، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فلما احتشد من احتشد وحشد من حشد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ عليهم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم دخل. فأقبل بعضهم على بعض فقالوا ما هذا إلا لأمر قد نزل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه سيقرأ علينا ثلث القرآن، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقرأ علينا إلا هذه السورة، وهي سطر واحد كما هو معلوم في كتاب الله رب العالمين، ثم دخل ما هذا إلا لأمر قد نزل. ولعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج بعد حين فيتم علينا بدء ما قرأه من كتاب الله رب العالمين. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لهم: إني قلت لكم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، وإني قرأت عليكم قل هو الله أحد، وإن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما أصحابه فقال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ فشق ذلك عليهم، قالوا: وأينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ ويشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فما في حديث عبد الله بن حبيب رضوان الله عليه قال: أصابنا ظلمة وجوع، وخرجنا نلتمس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلي لنا، قال: فأصبت فأخذ بيدي فقال لي: اقرأ، أو قال لي: قل. قال: قلت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل. قلت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل. قال: قلت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات إذا أصبحت وإذا أمسيت، تكفيك من كل شيء. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أوى إلى مضجعه جمع كفيه فنفث فيهما، والنفث شيء فوق النفخ ودون التفل، نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح رأسه ووجهه وما استقبل من جسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك ثلاث مرات. تقول عائشة رضوان الله عليه: فلما ثقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعني في مرض موته، قالت: كنت آخذ كفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنفث فيهما وأتلو فيهما ما كان يتلوه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمسح بيديه على رأسه ووجهه وما يستقبل من جسده. قالت: أفعل ذلك رجاء بركتيهما، يعني رجاء بركتي كفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وردت عنه الأحاديث، يقول العلماء مما يصل إلى درجة التواتر أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. يقول العلماء: لأن القرآن إما توحيد محض، توحيد في القصد، وتوحيد في الإرادة، توحيد في العلم، وتوحيد في العمل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين سورة الإخلاص وسورة الكافرون، يجمع بينهما النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ركعتي الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير الجمع بينهما فيما دون ذلك من السنن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن قل هو الله أحد توحيد القصد، توحيد القلب، توحيد العلم، توحيد الاعتقاد، وقل يا أيها الكافرون توحيد الإرادة، وتوحيد الطلب، وتوحيد العمل، وتوحيد في قصد الحياة بمجموع الحياة وبما تشتمله الحياة. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بينهما، والنبي يستفتح بهما الصلاة في كل يوم عندما ينسلق الليل عن بياض النهار، ينسلق ثوب الليل الأسود عن بياض النهار يطلع على استحياء، تخرج أشعاته شيئا من بعد شيء تنير البصائر وتنير الأفئدة وتجلي أمام العقول حقائق الأشياء بعيدا عن أوهامها. فكذلك يتسلل الضياء شيئا بعد شيء عندما يتلو المرء قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، فيعلن توحيد الله رب العالمين، توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأعمال مع إثبات الكمال للعلي المتعال لله رب العالمين. يقول العلماء إن القرآن توحيد وقصص وأحكام، وقل هو الله أحد تشتمل على التوحيد الخالص فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار. يقول العلماء ولكن هل تغني قل هو الله أحد عن الباقي إذا ما أتى بها المرء ثلاث مرات انتباعا فكأنما قرأ القرآن كله، أو هل هي مغنية بذاتها عن ثلث القرآن تما وكيفا؟ يقول العلماء إن ذلك لا يكون بحال، لأن القرآن وهذه المسألة مما يتعلق به هل فيه فاضل ومفضول. أما المتأخرون فيقولون إن القرآن وهو صفة الله رب العالمين لا فاضل فيه ولا مفضول، بل كله على درجة واحدة، لأنهم ينظرون إلى الذي أنزله وإلى الذي تكلم به، إلى الله رب العالمين الذي القرآن صفة من صفاته، ولا ينظرون إلى المتكلم فيه، ينظرون إلى المتكلمين ولا ينظرون إلى المتكلم فيه. فهذا قول يقوله المتأخرون، وأما الآخرون فيقولون إن الله رب العالمين، فما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل في القرآن فاضلا ومفضولا، والكل كلام الله رب العالمين، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بن كعب يا أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم، وحذف المفضل عليه للتعميم أي أعظم من غيرها بإطلاق، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي. قال فضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبضته في صدري ودفع بيده في صدري يقول ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم أبا المنذر. فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما قال. فهذا من أعظم الأدلة على أن في القرآن فاضلا ومفضولا، ويقول النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سورة الفاتحة إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن سورة هي أعظم منها، فجعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم سورة نزلت بإطلاق من آيات الله رب العالمين المحكمات فيما سبق وما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمدار المسألة أن الذين قالوا إن القرآن لا فاضل فيه ولا مفضول، مدار هؤلاء أنهم ينظرون إلى من تكلم بالقرآن العظيم، وأما ما تكلم فيه وما تكلم فيه ربنا من آيات القرآن العظيم فلا يلتفتون إليه. وهل تسوي في كلام الله رب العالمين بين ما تكلم به الله رب العالمين عن نفسه وما تكلم به الله رب العالمين عن خلقه؟ وهل تسوي بين ما تكلم فيه الله رب العالمين عن توحيده وعن إفراده بالعبودية وما تكلم به الله رب العالمين عن الأحكام التي شرعها لخلقه وأمرهم بها ونهاهم عنها؟ هل تسوي بين هذا وهذا؟ فالله إن هذا لا يكون. وإذا ف فقد ثبت فضل هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص، ولها من الأسماء 20 كما ذكره المفسرون، وكثرة أسماء الشيء دليل على عظمه وعلى شرف قدره وعلى ارتفاع منزلته، وحق لها أن تكون. قل يا محمد قولا جازما لا مرية فيه، هو الله أحد الشأن، وهذا ضمير الشأن، قل هو الله أحد. قل الحكاية والقصة والشأن أن الله رب العالمين أحد، قل هو الله، فأثبت الألوهية، ولما أثبت الألوهية أحدى بالأحدية، فهو الله أحد. الله الصمد، وأدخل الألف واللام على الصمد ولم يدخلها على أحد، فقال قل هو الله أحد، ولم يقل قل هو الله الأحد، لأن أحد لا تكون عند الإثبات، لا عند النفي ولا عند الإضافة، لا تكون عند الإثبات لشيء من المخلوقات قط، ولا تطلق عند الإثبات إلا على الله رب العالمين. وأما عند النفي فتقول لا أحد في الدار، ولكن لا تقول لا درهم أحد، ولا أحد درهم، ولا أحد رجل، ولا رجل أحد، وإنما تقول لا رجل واحد في الدار، ولا تقول لا أملك درهما واحدا. وأما أحد فعند الإثبات فلا تكون إلا لله رب العالمين. وكذلك الأحدية هو أحد في ذاته، وأحد في صفاته، وأحد في أعماله، فأثبت لنفسه الأحدية لأنها مقتضى مقام الألوهية. قل هو الله أحد، الله الصمد، ثم لم يأتي بعاطف بين هذا وهذا، قل هو الله أحد، الله الصمد، وكرر اللفظ الشريف الذي لا يطلق إلا عليه، هل تعلم له سميا؟ لم يتسمى أحد مثل الله أبدا على الإطلاق على مدار التاريخ، وإنما هو اسم مختص بالذات الأحدية الصمدية الفردانية بالله رب العالمين وحده، الذي لا شريك له ولا ند له ولا والد له ولا ولد له ولا نظير ولا مماثل، الله الله رب العالمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. يقول العلماء إن تفسير الصمد هو قول الله جل وعلا لم يلد ولم يولد، وهو تفسير حسن. وأيضا الصمد الذي يصمد إليه يعني يقصد لقضاء الحوائج، فلا يقصد في قضاء الحوائج بالحقيقة إلا الله رب العالمين. ويقول العلماء الصمد الذي لا جوف له، الذي يطعم ولا يطعم، وأما الذي يأكل فهو محتاج للأبعاد ومحتاج للمفردات، مفردات الحياة بأرضيتها. وأما الله رب العالمين فهو الغني الذي يحتاجه خلقه جميعا، ويتوقف وجودهم على وجوده سبحانه، وأما هو فلا يستمد وجوده من أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، الكامل في علمه، والكامل في حلمه، والكامل في إرادته، والكامل في حكمته، الله رب العالمين له الكمال المطلق. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد سبحانه وتعالى، لأن الذي يلد لا بد أن تكون له صاحبة، ثم هذا الذي يولد إما أن يكون نظيرا ومكافئا ومساويا، وإما أن يكون صائرا إلى هلاك وفناء. ثم إن الأبوة فيها من الضعف ما فيها، والله رب العالمين مستغن عن ذلك كله، بل تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. سبحانه سبحانه لم يلد ولم يولد، هو أول لم يولد لأنه أول ليس قبله شيء، ولم يلد لأنه آخر ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء.
صفة هنا من الصفات السلبية، لأن صفات رب البرية صفات ثبوتية وصفات سلبية. أما الصفات الثبوتية فهي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي صفات كمال مطلق، وهي مذكورة في الكتاب وفي السنة، ويلهج الخلق بالثناء بها على الله رب العالمين بالألسنة إخبارا بما ورد في الكتاب والسنة، وإنشاء عن الله رب العالمين بكمالات رب العالمين الغير المتناهيات التي لا حد لها، ولذلك يحصل فيها الذكر مع الإسهاب. وأما الصفات السلبية فهي صفات النقص التي نفاها ربنا عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الصفات صفات نقص لا تليق بالله رب العالمين، منفية في كتاب الله رب العالمين وعلى لسان خير المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها مما لا يليق بالله رب العالمين نسبته إليه، لم يلد ولم يولد لكمال وجوده، لأنه لا يحتاج أحدا في وجوده، بل يحتاجه جميع موجوداته، تحتاجه الموجودات جميعا في وجودها. وأما هو فمستغن عن خلقه جميعا، هو الغني الغني العزيز الذي عز في غناه والذي اغتنى في عزته، هو الله رب العالمين، تحتاجه مخلوقاته جميعا. وأما هو فلا يحتاج أحدا قط سبحانه وتعالى، سبحانه له الكمال المطلق، الأحد الذي تفرد بالأحدية، الصمد الذي تفرد بالصمدية. قل يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه صفة الرحمن، صفة ربك يا محمد، إذا ما نسب هؤلاء آلهتهم، فهذا إله من ذهب، وهذا إله من فضة، وهذا إله من حجر، وهذا إله من مدر، وهذا إله من تراب، وهذا إله على هيئة معلومة، وهذا إله من البشر، وهذا يعبد الشيطان من دون الرحمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. وأما ربك يا محمد فقل قولا جازما، وهي علامة من علامات صدقه في إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المرسل إذا ما أمر المرسل بأن يبلغ رسالة فقال له قل لهؤلاء هو الله أحد، فلا يأتي إليهم فيقول قل هو الله أحد، ولكن يقول هو الله أحد. وأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكما سمعه أداه، قل قولا جازما لا تردد فيه ولا مرية فيه ولا شك فيه، هو أي الشأن والقصة والحكاية، أن الله رب العالمين هذه نسبته، نسبة ربنا جل وعلا. إذا كانت معبوداتكم وآلهتكم التي تعبدونها من دون الله رب العالمين أناسية مخلوقة لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا، أو كانت حجارة مملوكة لا تملك لكم ولا لنفسها نفعا ولا ضرا، وإذا كانت بقرا يساس، أو كانت غير ذلك من المعبودات أجراما علوية أو أفلاكا دانية سفلية حتى أعضاء التناسل يعبدها أقوام من دون الله رب العالمين في الهند إلى يوم الناس هذا، مع ما وصل إليه العلم ومع تفكيراتهم النووية، ما زالوا يعبدون أصناما لها صور بذاتها، يعبدون أعضاءها التناسلية آلهة معبودة من دون الله. وأما أنتم معشر الموحدين يا من تقولون لا إله إلا الله، فإن صفة ربكم الرحمن هي قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما ضرك لو أنك أحببتها حق المحبة إذ هي صفة ربك، فأخذك تلوكها بلسانك مع حضور قلبك مع ثبات جنانك مع نفوذ بصرك وبصيرتك مع انعكاس أنوارها على حبة قلبك، فينزلق ذلك على أعضائك وجوارحك، وإذا أنت مبصر، لأن الحقيقة الأزلية أن الله رب العالمين هو الأحد بالحقيقة وهو الصمد بالحقيقة، وأن الله تبارك وتعالى لذلك وحده هو المستحق للعبادة ووحده، هو المنفرد بالخلق وبالأمر وبالنهي، لا إله غيره ولا رب سواه. اللهم ارزقنا توحيدك الحق وحق توحيدك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع وأول آخذ بحلق الجنة، فيكون أول داخل لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى مخبرا عن نفسه: لم يلد ولم يولد. فهذه صفة سلبية فيها نفي، ذكره الله رب العالمين في هذه الآية العظيمة، وأيضا في التي تليها: ولم يكن له كفوا أحد. والكفو هو النظير والمماثل، والله رب العالمين ليس كمثله شيء. الله رب العالمين لا نظير له ولا مثل له ولا شبيه له، بل هو الأحد الصمد. الله له مقام الكمال بكماله، بتمام كماله، وإحاطة كماله، وعلو كماله، وسمو كماله، وجلال كماله، وجمال كماله. الله. فالله رب العالمين في هذه الآية العظيمة يذكر صفة سلبية، وصفات ربنا جل وعلا ثبوتية وسلبية. فأما الثبوتية فيحسن فيها الذكر والاستفاضة: الله الواحد الأحد الفرد الصمد العليم الحكيم السميع البصير العلي الأعلى، إلى آخر صفات كمال ربنا جل وعلا. وأما صفات النفي فيقتصر فيها على ما ورد منفيا في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجمل أبدا أن ينفى عن الله رب العالمين صفة من صفات النقص على سبيل التفصيل، وإنما على سبيل الإجمال. الله رب العالمين حائز لكل كمال، منزه عن كل نقص على سبيل الإجمال. وأما التفصيل فلا يحسن بحال أبدا، ولأنه لا يحسن إذا ما ذكر للبشر، فكيف بذي القوى والقدر الرب العلي الأعلى؟ أنت لا يجمل لك ولا يحسن بك أن تدخل على السلطان فتقول: إن السلطان أعزه الله. ليس بسباك وليس بكاسح للمراحيض، وليس بآت من تلك، بشيء من تلك الأعمال الدنية، ثم تأخذ في التفصيل تنفي عنه هذه الأشياء الدنيئة وتظن أنك تحسن قوله، يعاقبك لا محالة. وقديما قال الشاعر الحكيم: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فقد أنزله منازلا ليس دونها منازل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك لا ينبغي بحال أن تذكر صفة من صفات النفي إلا مع مراعاة كمال الضد، لأنك تنفي عن الشيء أمرا من الأمور وصفة من الصفات، والنفي عدم محض، والعدم لا يكون كمالا أبدا. أنت تقول مثلا: الجدار لا يظلم، فتنفي عن الجدار صفة الظلم، لأن هذا المحل الذي هو الجدار غير قابل لشيء من ذلك، هو لا يستطيعه. فإذا قلت إن الجدار لا يظلم، فأنت لم تراعي أن هذا المحل غير قابل للإتيان بالظلم أصلا، فنفي الظلم عنه ليس بكمال فيه. وأيضا إذا نفيت عن الذليل الوضيع الدنيء الحقير أن يكون ظالما، فأنت تقول: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وكما قال الحماسي الحكيم من قبل: ولكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هانا ليسوا من الشر في شيء وإن كان يسيرا ضعيفا لا يقوون عليه. فهو ينفي عنهم الإتيان بالظلم لعدم قدرتهم على الإتيان به لذلتهم وحقارتهم. وأما الله رب العالمين فينفى الظلم عنه لكمال عدله، وينفى النوم عنه لكمال قدرته وعزته، وينفى الموت عنه لكمال وجوده وعزته، وتنفى هذه الصفات السلبية عن الله رب العالمين لوجود كمال ضدها عند ربك تبارك وتعالى متصفا بها. ولم يكن له كفوا أحد، لا مماثل ولا نظير ولا شبيه ولا ند ولا ضد، بل هو وحده. إذا ما حققت بعين قلبك واستلهمت بنور بصيرتك وحققت هذه السورة العظيمة، سطر واحد في كتاب الله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن فضلها بما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمسلمون عن مثلها في غفلة، وكثير منهم يقرأ لا قراءة يأخذها عن شيخ بتسكين الفاعي ولم يكن له كفوا أحد، وربما كان إماما يقتدى به يأتي بها لحنا جليا ظاهرا ولا علم له بالقراءات على وجهها، لا سندا متصلا ولا منقطعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله رب العالمين هذه صفته، ومن أحب صفة الله أحبه الله، ومن أحبه الله رب العالمين لم يعذبه أبدا، لا دنيا ولا آخرة. فاتقوا الله عباد الله في كتاب الله، وأقبلوا على مثل هذه السورة العظيمة تفقها وامتلاء معان في قلوب تتشربها، وامتلاء أجساد بأرواح مبان في ألفاظ شريفات أنزلها ربنا العلي الأعلى على قلب خير الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأداها على وجهها بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفرط فيها من فرط واتخذوا القرآن مهجورا. فيا للذلة ويا للحطة عندما يجعل سبب العزة ملقا في طرقات المسلمين، تطأه الدواب بحوافرها بل تطأه الكلاب بأقدامها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكيف تفلح أمة يوطأ كتاب ربها وأعظم عزها وذكرها، أي عظمتها وارتفاع قدرها الذي جعله الله رب العالمين لها باقيا أبدا، يوطأ هذا العز العزيز والركن الركين بأقدام الكلاب وبأضواف الأنعام في الشوارع. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقبلوا على هذه السورة العظيمة امتلاء وتشبعا، وتأملوا في معانيها، وأثروا من تلاوتها على وجهها، فإنها ثلث القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يأخذنك الروع عندما تسمع أنها ثلث القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صفات ربك جل وعلا نفسها تتفاضل بينها. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق عرشه فيه: إن رحمتي غلبت، وفي رواية: إن رحمتي سبقت غضبي. فرحمته جل وعلا سبقت غضبه، فذلك كذلك ولله الحمد والمنة. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبلغنا غيض وجوهنا وسدد ألسنتنا، اللهم ثقل موازيننا واسلل سقيمة صدورنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجاءة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء، ونعوذ بك من عظم البلاء وعضال الداء. اللهم عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، واحفظ مصرنا وجميع أقطار المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وبس الداسين وزيغ الزائغين ومكر الماكرين وتآمر المتآمرين. اللهم احفظ المسلمين وأوطان المسلمين. اللهم احفظ وطننا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين وهذا القوة المتين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم شربنا التوحيد الحق يا حق يا متين. اللهم ارزقنا التوحيد الحق، وارزقنا حق التوحيد يا حق يا متين. وصلى الله وسلم على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني الله كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لي كفوا أحد. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. قال الله جل وعلا: وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. فأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. أخرج البخاري عن عائشة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل سرية فجعل عليهم رجلا فكان يصلي بهم، فإذا قرأ، تعني في الجهرية، ختم القراءة بقل هو الله أحد في كل ركعة. فقالوا له: إما أن تقرأ بها وإما أن تقتصر على غيرها، وأما أن تجمع بينها وبين أخريات لها من كتاب الله رب العالمين أو آيات بينات من كتاب رب العالمين، فهذا ما لا نعرفه عن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: ما أنا بتاركها. فلما عادوا أخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: سلوه لما يفعل ذلك؟ فقال: لأني أحبها، صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخبروه أن الله يحبه لحبه إياه. وهذا أخرجه مسلم أيضا في صحيحه. وعند البخاري من حديث أنس رضوان الله عليه أن رجلا كان يصلي بالمسلمين في مسجد قباء وكان من الأنصار، فكان يستفتح القراءة بعد الفاتحة بقل هو الله أحد في كل ركعة، ثم يأتي بما شاء الله رب العالمين من القرآن بعد ذلك. فراجعه أصحابه: إما أن تقرأ بها وإما أن تجتزئ بما تقرأ سواها من كتاب الله رب العالمين. فقال: لا أدعها أبدا. وكانوا يرونه أفضلهم. فقال: إن أصررتم على تركها فأنا لا أؤمكم في القراءة، فالتمسوا لكم إماما. وكانوا يرونه أفضلهم، فكرهوا أن يستبدلوا به غيره. فلما زارهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يزور مسجد قباء يصلي فيه ركعتين ويذهب إليه ماشيا، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت عنه في الصحيح: ركعتان في مسجد قباء بعمرة، يعني تعدل عمرة في الأجر والمثوبة عند الله رب العالمين. فلما زارهم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكوا إليه إمامهم، فسأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما تفعل هذا؟ فقال: يا رسول الله، إني أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. وعن أبي سعيد الخدري كما أخرج البخاري في صحيحه أن رجلا سمع رجلا يقرأ بالليل في قيامه قل هو الله أحد يرددها ولا يزيد عليها، فلما أصبح الرجل أي السامع ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبره كأنه يتقالها، يعني يعدها قليلا، رجل يقوم الليل ربما بطوله من بعد العشاء الآخرة إلى أن يبرق الصبح بنوره، لا يقرأ في صلاته إلا سورة الإخلاص. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك كأنه يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوما لأصحابه: احشدوا، وفي رواية: احتشدوا، أي اجتمعوا مما تتفرقون به وعليه حتى تكونوا مجتمعين لا أوزاعا متفرقين، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فلما احتشد من احتشد وحشد من حشد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قرأ عليهم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم دخل. فأقبل بعضهم على بعض فقالوا: ما هذا إلا لأمر قد نزل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه سيقرأ علينا ثلث القرآن، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقرأ علينا إلا هذه السورة، وهي سطر واحد كما هو معلوم في كتاب الله رب العالمين، ثم دخل: ما هذا إلا لأمر قد نزل. ولعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج بعد حين فيتم علينا بدء ما قرأه من كتاب الله رب العالمين. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لهم: إني قلت لكم احشدوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، وإني قرأت عليكم قل هو الله أحد، وإن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما أصحابه فقال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ فشق ذلك عليهم، قالوا: وأينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ ويشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فما في حديث عبد الله بن حبيب رضوان الله عليه قال: أصابنا ظلمة وجوع، وخرجنا نلتمس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلي لنا، قال: فأصبته فأخذ بيدي فقال لي: اقرأ، أو قال لي: قل. قال: قلت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل. قلت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل. قال: قلت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات إذا أصبحت وإذا أمسيت، تكفيك من كل شيء. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أوى إلى مضجعه جمع كفيه فنفث فيهما، والنفث شيء فوق النفخ ودون التفل، نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح رأسه ووجهه وما استقبل من جسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يفعل ذلك ثلاث مرات. تقول عائشة رضوان الله عليه: فلما ثقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعني في مرض موته، قالت: كنت آخذ كفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنفث فيهما وأتلو فيهما ما كان يتلوه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمسح بيديه على رأسه ووجهه وما يستقبل من جسده. قالت: أفعل ذلك رجاء بركتيهما، يعني رجاء بركتي كفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وردت عنه الأحاديث، يقول العلماء مما يصل إلى درجة التواتر أن نقول هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يقول العلماء، لأن القرآن إما توحيد محض، توحيد في القصد وتوحيد في الإرادة، توحيد في العلم وتوحيد في العمل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين سورة الإخلاص وسورة الكافرون، يجمع بينهما النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ركعتي الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير الجمع بينهما فيما دون ذلك من السنن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن قل هو الله أحد توحيد القصد، توحيد القلب، توحيد العلم، توحيد الاعتقاد، وقل يا أيها الكافرون توحيد الإرادة وتوحيد الطلب وتوحيد العمل وتوحيد في قصد الحياة بمجموع الحياة وبما تشتمله الحياة. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بينهما، والنبي يستفتح بهما الصلاة في كل يوم عندما ينسلق الليل عن بياض النهار، ينسلق ثوب الليل الأسود عن بياض النهار يطلع على استحياء، تخرج أشعاته شيئا من بعد شيء تنير البصائر وتنير الأفئدة وتجلي أمام العقول حقائق الأشياء بعيدا عن أوهامها. فكذلك يتسلل الضياء شيئا بعد شيء عندما يتلو المرء قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، فيعلن توحيد الله رب العالمين، توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأعمال، مع إثبات الكمال للعلي المتعال لله رب العالمين. يقول العلماء إن القرآن توحيد وقصص وأحكام، وقل هو الله أحد تشتمل على التوحيد الخالص، فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار. يقول العلماء: ولكن هل تغني قل هو الله أحد عن الباقي إذا ما أتى بها المرء ثلاث مرات انتباعا فكأنما قرأ القرآن كله، أو هل هي مغنية بذاتها عن ثلث القرآن تما وكيفا؟ يقول العلماء: إن ذلك لا يكون بحال، لأن القرآن وهذه المسألة مما يتعلق به هل فيه فاضل ومفضول؟ أما المتأخرون فيقولون إن القرآن وهو صفة الله رب العالمين لا فاضل فيه ولا مفضول، بل كله على درجة واحدة، لأنهم ينظرون إلى الذي أنزله وإلى الذي تكلم به، إلى الله رب العالمين الذي القرآن صفة من صفاته، ولا ينظرون إلى المتكلم فيه، ينظرون إلى المتكلمين ولا ينظرون إلى المتكلم فيه. فهذا قول يقوله المتأخرون. وأما الآخرون فيقولون إن الله رب العالمين، فما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل في القرآن فاضلا ومفضولا، والكل كلام الله رب العالمين، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ وحذف المفضل عليه للتعميم، أي أعظم من غيرها بإطلاق. فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي.
قال: فضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبضته في صدري ودفع بيده في صدري يقول: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم أبا المنذر. فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما قال. فهذا من أعظم الأدلة على أن في القرآن فاضلا ومفضولا. ويقول النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سورة الفاتحة: إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن سورة هي أعظم منها. فجعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم سورة نزلت بإطلاق من آيات الله رب العالمين المحكمات فيما سبق وما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمدار المسألة أن الذين قالوا إن القرآن لا فاضل فيه ولا مفضول، مدار هؤلاء أنهم ينظرون إلى من تكلم بالقرآن العظيم، وأما ما تكلم فيه وما تكلم فيه ربنا من آيات القرآن العظيم فلا يلتفتون إليه. وهل تسوي في كلام الله رب العالمين بين ما تكلم به الله رب العالمين عن نفسه وما تكلم به الله رب العالمين عن خلقه؟ وهل تسوي بين ما تكلم فيه الله رب العالمين عن توحيده وعن إفراده بالعبودية وما تكلم به الله رب العالمين عن الأحكام التي شرعها لخلقه وأمرهم بها ونهاهم عنها؟ هل تسوي بين هذا وهذا؟ فالله إن هذا لا يكون. وإذا فقد ثبت فضل هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص، ولها من الأسماء 20 كما ذكره المفسرون، وكثرة أسماء الشيء دليل على عظمه وعلى شرف قدره وعلى ارتفاع منزلته، وحق لها أن تكون. قل يا محمد قولا جازما لا مرية فيه: هو الله أحد الشأن، وهذا ضمير الشأن، قل هو الله أحد. قل الحكاية والقصة والشأن أن الله رب العالمين أحد. قل هو الله فأثبت الألوهية، ولما أثبت الألوهية أحدى بالأحدية، فهو الله أحد. الله الصمد، وأدخل الألف واللام على الصمد ولم يدخلها على أحد، فقال قل هو الله أحد ولم يقل قل هو الله الأحد، لأن أحد لا تكون عند الإثبات، لا عند النفي ولا عند الإضافة، لا تكون عند الإثبات لشيء من المخلوقات قط، ولا تطلق عند الإثبات إلا على الله رب العالمين. وأما عند النفي فتقول لا أحد في الدار، ولكن لا تقول لا درهم أحد، ولا أحد درهم، ولا أحد رجل، ولا رجل أحد، وإنما تقول لا رجل واحد في الدار، ولا تقول لا أملك درهما واحدا. وأما أحد فعند الإثبات فلا تكون إلا لله رب العالمين. وكذلك الأحدية هو أحد في ذاته وأحد في صفاته وأحد في أعماله، فأثبت لنفسه الأحدية لأنها مقتضى مقام الألوهية. قل هو الله أحد، الله الصمد، ثم لم يأتي بعاطف بين هذا وهذا. قل هو الله أحد، الله الصمد، وكرر اللفظ الشريف الذي لا يطلق إلا عليه. هل تعلم له سميا؟ لم يتسمى أحد مثل الله أبدا على الإطلاق على مدار التاريخ، وإنما هو اسم مختص بالذات الأحدية الصمدية الفردانية لله رب العالمين وحده، الذي لا شريك له ولا ند له ولا والد له ولا ولد له ولا نظير ولا مماثل. الله الله رب العالمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. يقول العلماء إن تفسير الصمد هو قول الله جل وعلا لم يلد ولم يولد، وهو تفسير حسن. وأيضا الصمد الذي يصمد إليه يعني يقصد لقضاء الحوائج، فلا يقصد في قضاء الحوائج بالحقيقة إلا الله رب العالمين. ويقول العلماء الصمد الذي لا جوف له، الذي يطعم ولا يطعم، وأما الذي يأكل فهو محتاج للأبعاض ومحتاج للمفردات، مفردات الحياة بأرضيتها. وأما الله رب العالمين فهو الغني الذي يحتاجه خلقه جميعا ويتوقف وجودهم على وجوده سبحانه، وأما هو فلا يستمد وجوده من أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، الكامل في علمه والكامل في حلمه والكامل في إرادته والكامل في حكمته. الله رب العالمين له الكمال المطلق. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد سبحانه وتعالى، لأن الذي يلد لا بد أن تكون له صاحبة، ثم هذا الذي يولد إما أن يكون نظيرا ومكافئا ومساويا، وإما أن يكون صائرا إلى هلاك وفناء. ثم إن الأبوة فيها من الضعف ما فيها، والله رب العالمين مستغن عن ذلك كله، بل تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. سبحانه سبحانه لم يلد ولم يولد، هو أول لم يولد لأنه أول ليس قبله شيء، ولم يلد لأنه آخر ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. صفة هنا من الصفات السلبية، لأن صفات رب البرية صفات ثبوتية وصفات سلبية. أما صفات الثبوتية فهي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي صفات كمال مطلق، وهي مذكورة في الكتاب وفي السنة، ويلهج الخلق بالثناء بها على الله رب العالمين بالألسنة إخبارا بما ورد في الكتاب والسنة، وإنشاء عن الله رب العالمين بكمالات رب العالمين الغير المتناهيات التي لا حد لها، ولذلك يحصل فيها الذكر مع الإسهاب. وأما الصفات السلبية فهي صفات النقص التي نفاها ربنا عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الصفات صفات نقص لا تليق بالله رب العالمين، منفية في كتاب الله رب العالمين وعلى لسان خير المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها مما لا يليق بالله رب العالمين نسبته إليه. لم يلد ولم يولد لكمال وجوده، لأنه لا يحتاج أحدا في وجوده، بل يحتاجه جميع موجوداته، تحتاجه الموجودات جميعا في وجودها. وأما هو فمستغن عن خلقه جميعا، هو الغني الغني العزيز الذي عز في غناه والذي اغتنى في عزته، هو الله رب العالمين، تحتاجه مخلوقاته جميعا. وأما هو فلا يحتاج أحدا قط سبحانه وتعالى، سبحانه له الكمال المطلق، الأحد الذي تفرد بالأحدية، الصمد الذي تفرد بالصمدية. قل يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه صفة الرحمن، صفة ربك يا محمد، إذا ما نسب هؤلاء آلهتهم، فهذا إله من ذهب، وهذا إله من فضة، وهذا إله من حجر، وهذا إله من مدر، وهذا إله من تراب، وهذا إله على هيئة معلومة، وهذا إله من البشر، وهذا يعبد الشيطان من دون الرحمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. وأما ربك يا محمد فقل قولا جازما، وهي علامة من علامات صدقه في إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المرسل إذا ما أمر المرسل بأن يبلغ رسالة فقال له قل لهؤلاء هو الله أحد، فلا يأتي إليهم فيقول قل هو الله أحد، ولكن يقول هو الله أحد. وأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكما سمعه أداه، قل قولا جازما لا تردد فيه ولا مرية فيه ولا شك فيه، هو أي الشأن والقصة والحكاية، أن الله رب العالمين هذه نسبته، نسبة صفة ربنا جل وعلا إذا كانت معبوداتكم وآلهتكم التي تعبدونها من دون الله رب العالمين أناسية مخلوقة لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا، أو كانت حجارة مملوكة لا تملك لكم ولا لنفسها نفعا ولا ضرا، وإذا كانت بقرا يساس أو كانت خير ذلك من المعبودات أجراما علوية أو أفلاكا دانية سفلية حتى أعضاء التناسل يعبدها أقوام من دون الله رب العالمين في الهند إلى يوم الناس هذا مع ما وصل إليه العلم ومع تفكيراتهم النووية ما زالوا يعبدون أصناما لها صور بذاتها يعبدون أعضاءها التناسلية آلهة معبودة من دون الله. وأما أنتم معشر الموحدين يا من تقولون لا إله إلا الله فإن صفة ربكم الرحمن هي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما ضرك لو أنك أحببتها حق المحبة إذ هي صفة ربك فأخذك تلوكها بلسانك مع حضور قلبك مع ثبات جنانك مع نفوذ بصرك وبصيرتك مع انعكاس أنوارها على حبة قلبك فينزلق ذلك على أعضائك وجوارحك. وإذا أنت مبصر لأن الحقيقة الأزلية أن الله رب العالمين هو الأحد بالحقيقة وهو الصمد بالحقيقة وأن الله تبارك وتعالى لذلك وحده هو المستحق للعبادة ووحده هو المنفرد بالخلق وبالأمر وبالنهي لا إله غيره ولا رب سواه. اللهم ارزقنا توحيدك الحق وحق توحيدك إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة وأول شافع وأول مشفع وأول آخذ بحلق الجنة فيكون أول داخل لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى مخبرا عن نفسه لم يلد ولم يولد فهذه صفة سلبية فيها نفي ذكره الله رب العالمين في هذه الآية العظيمة وأيضا في التي تليها ولم يكن له كفوا أحد. والكفو هو النظير والمماثل والله رب العالمين ليس كمثله شيء. الله رب العالمين لا نظير له ولا مثل له ولا شبيه له بل هو الأحد الصمد الله له مقام الكمال بكماله بتمام كماله وإحاطة كماله وعلو كماله وسمو كماله وجلال كماله وجمال كماله الله. فالله رب العالمين في هذه الآية العظيمة يذكر صفة سلبية وصفات ربنا جل وعلا ثبوتية وسلبية. فأما الثبوتية فيحسن فيها الذكر والاستفاضة الله الواحد الأحد الفرد الصمد العليم الحكيم السميع البصير العلي الأعلى إلى آخر صفات كمال ربنا جل وعلا. وأما صفات النفي فيقتصر فيها على ما ورد منفيا في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجمل أبدا أن ينفى عن الله رب العالمين صفة من صفات النقص على سبيل التفصيل وإنما على سبيل الإجمال. الله رب العالمين حائز لكل كمال منزه عن كل نقص على سبيل الإجمال. وأما التفصيل فلا يحسن بحال أبدا ولأنه لا يحسن إذا ما ذكر للبشر فكيف بذي القوى والقدر الرب العلي الأعلى. أنت لا يجمل لك ولا يحسن بك أن تدخل على السلطان فتقول إن السلطان أعزه الله ليس بسبات وليس بكاسح للمراحيض، وليس بآت من تلك، بشيء من تلك الأعمال الدنية ثم تأخذ في التفصيل تنفي عنه هذه الأشياء الدنيئة وتظن أنك تحسن قوله يعاقبك لا محالة. وقديما قال الشاعر الحكيم: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فقد أنزله منازلا ليس دونها منازل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك لا ينبغي بحال أن تذكر صفة من صفات النفي إلا مع مراعاة كمال الضد، لأنك تنفي عن الشيء أمرا من الأمور وصفة من الصفات، والنفي عدم محض، والعدم لا يكون كمالا أبدا. أنت تقول مثلا الجدار لا يظلم، فتنفي عن الجدار صفة الظلم، لأن هذا المحل الذي هو الجدار غير قابل لشيء من ذلك، هو لا يستطيعه. فإذا قلت إن الجدار لا يظلم، فأنت لم تراعي أن هذا المحل غير قابل للإتيان بالظلم أصلا، فنفي الظلم عنه ليس بكمال فيه. وأيضا إذا نفيت عن الذليل الوضيع الدنيء الحقير أن يكون ظالما، فأنت تقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وكما قال الحماسي الحكيم من قبل: ولكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هانا ليسوا من الشر في شيء، وإن كان يسيرا ضعيفا لا يقوون عليه. فهو ينفي عنهم الإتيان بالظلم لعدم قدرتهم على الإتيان به لذلتهم وحقارتهم. وأما الله رب العالمين فينفى الظلم عنه لكمال عدله، وينفى النوم عنه لكمال قدرته وعزته، وينفى الموت عنه لكمال وجوده وعزته، وتنفى هذه الصفات السلبية عن الله رب العالمين لوجود كمال ضدها عند ربك تبارك وتعالى متصفا بها. ولم يكن له كفوا أحد، لا مماثل ولا نظير ولا شبيع ولا ند ولا ضد، بل هو وحده. إذا ما حققت بعين قلبك واستلهمت بنور بصيرتك وحققت هذه السورة العظيمة، سطر واحد في كتاب الله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن فضلها بما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمسلمون عن مثلها في غفلة، وكثير منهم يقرأ لا قراءة يأخذها عن شيخ بتشكيل الفاء ولم يكن له كفوا أحد، وربما كان إماما يقتدى به يأتي بها لحنا جليا ظاهرا ولا علم له بالقراءات على وجهها، لا سندا متصلا ولا منقطعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله رب العالمين هذه صفته، ومن أحب صفة الله أحبه الله، ومن أحبه الله رب العالمين لم يعذبه أبدا، لا دنيا ولا آخرة. فاتقوا الله عباد الله في كتاب الله، وأقبلوا على مثل هذه السورة العظيمة تفقها وامتلاء معان في قلوب تتشربها، وامتلاء أجساد بأرواح مبان في ألفاظ شريفات أنزلها ربنا العلي الأعلى على قلب خير الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأداها على وجهها بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفرط فيها من فرط، واتخذ القرآن مهجورا. فيا للذلة ويا للحصة عندما يجعل سبب العزة ملقا في طرقات المسلمين، تطأه الدواب بحوافرها فالتطعه الكلاب بأقدامها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكيف تفلح أمة يوطأ كتاب ربها وأعظم عزها وذكرها، أي عظمتها وارتفاع قدرها الذي جعله الله رب العالمين لها باقيا أبدا، يوطأ هذا العز العزيز والركن الركين بأقدام الكلاب وبأضواف الأنعام في الشوارع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقبلوا على هذه السورة العظيمة امتلاء وتشبعا، وتأملوا في معانيها، وأثروا من تلاوتها على وجهها، فإنها ثلث القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يأخذنك الروع عندما تسمع أنها ثلث القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صفات ربك جل وعلا نفسها تتفاضل بينها. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق عرشه فيه إن رحمتي غلبت، وفي رواية: إن رحمتي سبقت غضبي. فرحمته جل وعلا سبقت غضبه، فذلك كذلك ولله الحمد والمنة. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وسدد ألسنتنا، اللهم ثقل موازيننا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجاءة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء، ونعوذ بك من عظم البلاء وعضال الداء. اللهم عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، واحفظ مصرنا وجميع أقطار المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وبس الداسين وزيغ الزائغين ومكر الماكرين وتآمر المتآمرين. اللهم احفظ المسلمين وأوطان المسلمين. اللهم احفظ وطننا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم شربنا التوحيد الحق يا حق يا متين. اللهم ارزقنا التوحيد الحق، وارزقنا حق التوحيد يا حق يا متين. وصلى الله وسلم على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.